بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
كنا بنتكلم في آخر حاجة ما نتكلم في أي عناصر إن شاء الله بإذن الله. قبل ما نتكلم في أي عناصر محتاجين نتكلم عليها النهاردة لتصحيح رحلة العودة أو مفاهيم رحلة العودة إلى الله عز وجل، ومن ثم جعل الدنيا مزرعة للآخرة. عايزين نأكد على معنى أن احنا مش هنقدر نعمل ده غير بالله عز وجل. ربنا يعزك ويرفع قدرك ويشرف فينا والله الشيخ محمد، ربنا يعزك ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة. احنا لن نستطيع فعل هذا الا بالله سبحانه وتعالى. كونوا على يقين، كل ما تجتهد في الاستعانه بالله عز وجل حتى تصل الى الله، ربنا سبحانه وتعالى بيعينك على ده وبيفتح ليك الابواب المغلقه من صح التعبير، لان الابواب عند الله عز وجل مفتوحه، ولكن تحتاج لحسن وفهم طبيعة العلاقة مع الله عز وجل. عشان كده جاء في الأثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن لما أهبط الله تبارك وتعالى آدم إلى الأرض قال له: يا آدم أحبني وحببني إلى خلقي، ولا تستطيع ذلك إلا بي، ولكن إذا رأيتك حريصا على ذلك أعنتك عليه. تجين ان احنا نرجع تاني نستعين بالله سبحانه وتعالى، نرجع تاني نستفتح رحمات ونستنطر رحمات ربنا سبحانه وتعالى، حتى نستطيع ان احنا نقبل على الله، حتى نستطيع ان احنا نقدر نرجع تاني ربنا سبحانه وتعالى. نبدأ نتكلم ان احنا محتاجين فعلا ان احنا نصحح هذه المفاهيم، مفاهيم العودة الى الله عز وجل. عايزين نتكلم عن الاصول اللي احنا عايزين ننطلق منها ان شاء الله لو ربنا اعان. محتاجين ان احنا نتكلم عن بعض العناصر، وهي على سبيل الاجمال احنا لن نستطيع العودة الى الله عز وجل او تصحيح مفهوم العودة الى الله الا من خلال كلام الله. فمحتاجين نرجع تاني ونداوم على قراءة القرآن، وفرصة مهمة جدا وفرصة عظيمة من الفرص، ولعل ربنا سبحانه وتعالى هي هذه الأسباب. لذلك احنا داخلين على موسم رمضان، موسم الخير، موسم الإقبال على الله عز وجل إن صح التعبير. وفي مرحلة الاستعداد لرمضان الواحد بيجتهد في قراءة القرآن، بحيث ان هو اول ما يخش على رمضان خلاص يبقى ليه حل آخر مع القرآن وتدبر القرآن. فبالتالي محتاجين ان احنا نستثمر هذه الفترة في مسألة قراءة القرآن على التدبر لمعاني العودة الى الله عز وجل، ونشوف المفاهيم والقيم والأوامر والنواهي والإرشادات اللي ربنا سبحانه وتعالى وجهها لنا من خلال القرآن حتى نصحح هذه المفاهيم. اثنين من الأشياء اللي احنا عايزين نتكلم عليها الرحلات الحقيقية. يعني ايه رحلة حقيقية وايه اللي بيحصل فيها وايه الرحلة دي؟ نتكلم عنها ان شاء الله. رقم 3 مسألة الإنفاق في سبيل الله، 4 الاقتصاد في المعيشة، 5 الثوابت اللي المفروض تكون في حياتنا حتى نصح مفهوم العودة إلى الله مرة أخرى، رقم 6 الدعوة إلى الله، رقم 7 الصحبة الصالحة. 7 عناصر دول هنحاول نحن نتكلم عنهم النهاردة حتى لو بشيء من الإجمال. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في أوقاتنا. وزي ما ذكرنا في أول عنصر مسألة المداومة على قراءة القرآن، ودي الوسيلة الأولى من وسائل حسن التعامل مع الدنيا، إن القرآن هو من أفضل الوسائل اللي نقدر من خلاله أو بتكفل لنا دوام تذكيرنا لحقيقة الوجود والرحلة العودة إلى الله عز وجل. فتلاقي دايما القرآن بيكلمنا عن بداية الخلق وطبيعة الامتحان وحقيقة الدنيا وكيفية الإجابة على الأسئلة أو الابتداءات أو الأمور اللي هنتعرض بيها في الدنيا أو اللي هنتعرض بيها في الآخرة بشكل صحيح من خلال تعاملاتنا في حياتنا العملية، سواء من صور المنع أو العطاء أو ضرب الأمثلة وعرض النماذج والقصص القرآنية اللي بتقصر علينا بالأحوال الصالحين اللي أطاعوا ربنا سبحانه وتعالى وبقوا فين في الآخر واللي استقاموا على منهج الله حتى نقتدي بهم في رحلة العودة إلى الله. وفي المقابل برضو ما بيسيبناش القرآن، ولكن بيعرض لنا أو بيعرض علينا العديد من نماذج المعرضين اللي اتبعوا الشيطان وركنوا إلى الدنيا وغفلوا عن المهمة اللي خلقوا من أجلها. والمتأمل في مسألة القرآن وقراءة القرآن والمعيشة أو التعايش مع القرآن بيجد أنه ما فيش صورة من الصور إلا بتذكر بهذه الأمور أو حتى بعضها. تجد مثلا اللي بيقرأ قرآن بيجد أمامه في أي موضع يقرأ فيه: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. المفاهيم دي والمعاني دي لابد ان احنا نفهمها ونتعايش معها حتى نصحح المفهوم او نحسن في التعامل مع الدنيا في رحلة العودة الى الله. ومع اهمية دور القرآن كمذكر لحقيقة الوجود واللي المفروض ان احنا نكون عليه او نفعله حتى تكون هذه التذكرة تذكرة فعالة، الا ان التذكرة دي وحدها لا تكفي ابدا حتى تجعل السائر إلى الله عز وجل في رحلة عودته إلى الله أن نستقيم على أمر الله، بل لابد أن هو يصاحب ذلك، أقصد بذلك فكرة التجاوب والمعايشة مع القرآن بتجاوب قلبي وانفعال وجداني بيدفع صاحب هذا المقام للقيام بمقتضى هذه التذكرة من أعمال صالحة. وهنا بيأتي الدور المتفرد للقرآن واللي بيتمثل في قدرة القرآن على التأثير على المشاعر وقوة سلطان القرآن وألفاظه على النفس وتصويره العجيب والمثير لمشاهد يوم القيامة. وده بيخلينا أو بيخلي الإيمان يزداد في قلوبنا وبيولد الطاقة الدافعة علينا للقيام بالأعمال الصالحة المختلفة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدة ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يرقون ويزيدهم خشوعا. هو ده الحاجات اللي احنا محتاجينها في التعامل مع القرآن، محتاجين ان احنا نعيش مع القرآن ونتجاوب مع الأوامر والنواهي والتوجيهات اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها لنا في القرآن حتى نستطيع أن نعود إلى الله عز وجل من خلال القرآن. طب إيه الوسائل اللي ممكن تحقق لنا هذا الغلط؟ رقم واحد، إن أنت تكون مشغول بالقرآن وإياك أن تنشغل عن القرآن. خليك مشغول بالقرآن وإياك أن أنت تنشغل عن القرآن، فكما قيل: كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. أنا عايز أقتبس هذه المقولة فأقول: كل ما شغلك عن الله فهو شؤم عليك ولو بعد حين. أي حاجة هتشغلك عن ربنا سبحانه وتعالى وإن كانت مباحة وإن كانت حلال، صدقني هتبقى شؤم عليك في يوم من الأيام إلا إن شاء الله عز وجل. ودي قاعدة من قواعد الفقه التعامل مع الله عز وجل. اوعى تنشغل عن الله بأي شيء، فالله سبحانه وتعالى لا يؤخر، الله سبحانه وتعالى لا يقدم عليه شيء، الله سبحانه وتعالى لا يقال له لا، الله سبحانه وتعالى لا ينشغل عنه بغيره سبحانه وتعالى. فإياك ثم إياك ثم إياك أن تنشغل عن الله. رقم 2 من الوسائل لتعين على تحقيق التجاوب مع القرآن وجعل القرآن دايما يقول إن صح التعبير كتالوج أو نموذج أو مرجع أساسي أو مصدر لنا، مصدر أساسي في تصحيح مفاهيمنا للعودة إلى الله عز وجل، تهيئة الجو المناسب. هيئ الجو المناسب في القراءة، يعني حاول تجمع قلبك، شتات قلبك وتجمع ذهنك وانت بتقرأ القرآن. حاول دايما ما تبقاش مشغول بحاجة، اختار الوقت المناسب اللي انت بتبقى فيه صاحب صفاء قلبي وعقلي او ذهني عشان تقدر تقرأ القرآن. خليك على وضوء، خليك في الثلث الاخير او بعد صلاة الفجر، خليك في وقت انت اضرب الوقت اللي انت بتبقى فيه صافي قلبيا وصافي ذهنيا، في الوقت ده اقرأ القرآن. طب في الاوقات اللي انا مش مفيش الجو ده معاك برضو اقرأ القرآن، بحيث ان انت خلي القرآن دايما معاك سواء معاك قلب او معاكش قلب. ولكن انا بتكلم في النموذج الامثل، الافضل ان انت تهيئ جو مناسب وانت بتقرأ القرآن. رقم ثلاثة، القراءة المتأنية. دايما السؤال المحتاج بتاع كل سنة في مسألة قراءة القرآن، هل نقرأ كتير ولا نقرأ بتدبر وخشوع، ولا نقرأ كتير عشان نحصل ثواب؟ فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جزاه الله عنا خيرا لما أجاب أو لما سئل عن هذا قال: أيهما أنفع لقلبك ففعله. لو كان الأفضل أن أنت تقرأ بسرعة تقرأ بسرعة، الأفضل أن أنت تقرأ بتأني اقرأ بتأني، ولكن الجمع بين الخيرين أولى. بمعنى أن أنت في أوقات محتاج أن أنت تقرأ بسرعة عشان تمر القرآن على قلبك ويكون فعلا ازداد الإيمان أو رصيد الحسنات بتاعك من خلال القرآن. في نفس الوقت العنصر الثاني اللي احنا قايلينه في تهيئة الجو، لا استخدم بقى القراءة بخشوع أو تدبر. رقم ثلاثة، التركيز عند القراءة. حاول تركز في المعاني اللي انت بتتلقاها من خلال القرآن. هل كده معاك كشكول؟ مش عايز اقول علمني ربي، يعني ايه المعنى؟ ممكن يكون تقيل في نفوس بعض الناس او ككلمة، ولكن علمني القرآن. خلي كشكول كده اسمه تعلمت من القرآن، وابدأ كل مرة وانت بتقرأ كده اكتب النهاردة في الورد بتاعك سواء حتى لو صفحة آية اتعلمتها او مفهوم او قيمة او معنى اتغرس في قلبك او ربنا سبحانه وتعالى خلاك تركز معاه في خلال الورد بتاعك. ركز في قراءتك، وده هيدخلنا بعد كده في التجاوب مع الآيات. لو لقيت آيات فيها جنة اسأل ربنا سبحانه وتعالى ان انت تكون من اهل جنة، لو لقيت آيات فيها نار استعيذ بالله من النار، لو لقيت فيها امر افعله، ولو لقيت فيها نهي ابعد عنه، وهكذا. وده كان يعني مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدرسه في الصحابه. تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقرا القران او يمر على ايه فيها ذكر الجنه كان يتجاور معها صلى الله عليه وسلم، وان كان فيها ذكر النار كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من النار، وهكذا. العنصر اللي بعد كده من وسائل تحقيق تجاوب مع القرآن أو المعيشة مع القرآن أو جعل القرآن مصدر لنا في تصحيح مفاهيم العودة إلى الله عز وجل، إن احنا نردد الآيات اللي بتؤثر على القلب. اوعى تعدي آية ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها سبب إن انت تخشع خشوع لقلبك أو تدمع عينك إن انت تعديه. عيدها عيدها كل شوية ورددها في الورد بتاعك وغير الورد بتاعك، اكتبها قدامك في صبورة الأعمال أو في على المكتب أو في أي مكان أو على الموبايل. اكتب الآيات اللي أنت بتتأثر بها كل شوية، اقرأها وافتكرها من حين لآخر. آخر عنصر معانا في مسألة القرآن، اتعلم الآيات وتعلم إزاي تعمل بها. يعني حاول تقرأ وانت بتقرأ القرآن، هات تفسير ميسر أو هات معاني الكلمات عشان تفهم أنت بتقرأ إيه، بجانب أن أنت زي ما قلنا ان انت تعمل بما قرأته، بحيث ان انت بإذن الله تكون من الناس اللي بتتقرب الى الله عز وجل بكلام الله. فكما قيل: لن تستطيع ان تتقرب الى الله عز وجل بشيء احب اليه من التقرب اليه بكلامه صلى الله سبحانه وتعالى. فبالتالي محتاجين ان احنا نركز مع القرآن. وانت جايلك الموسم او الوقت اللي الناس كلها بترجع فيه للقرآن، وموسم الطاعات الإيمانية من خلال القرآن هو موسم رمضان، ومن قبله موسم الاستعداد لرمضان. استثمر هذه الأيام حتى تحصل هذه المعاني، ويكون القرآن زاد ليك بالنسبة أو في رحلة العودة إلى الله تبارك وتعالى. عندنا العنصر اللي بعد كده واللي حابين إن احنا نتكلم فيه، انتوا معايا الاول يا جماعه؟ معلش اللي معايا كده يكتب 9، اللي معانا يكتب 9. معنا يا أختي تفعل؟ دمر إن شاء الله. العنصر اللي بعد كده من العناصر المعينة لحسن التعامل مع الدنيا على أنها مزرعة للآخرة، الرحلات الحقيقية، واللي إحنا نقصد بيها هو القيام بزيارة بعض الأماكن أو أماكن بتذكرنا بحقيقة الدنيا. مهما سمعنا أو قرأنا عن حقيقة الدنيا مش هنقدر أبدا نحس بتلك الحقيقة إلا لو شفنا الأماكن اللي بتذكرنا بهذه الحقيقة، لأن الرؤية لها دور كبير جدا في التأثير على النفس، فكما جاء في الأثر أو في الحديث ليس الخبر كالمعاينة. ومن الرحلات دي رحلات زيارة القبور. زيارة القبور، القبور أو لما بنزور القبور بنشوف الحقيقة، وإن الدنيا عمرها ما كانت دار مقام لحد، وإن الموت هو القدر المحتوم على كل إنسان. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، والحديث في الجامع الصغير، ذل القبور، ذل القبور تذكر بها الآخرة، واغسل الموتى فإن معالجة جسد خاوي موعظة بليغة، وصل على الجنائز لعل ذلك يحزنك، فإن الحبيب في ظل الله يوم القيامة. زيارة القبور دائما وأبدا بتذكر بالآخرة، وتغسيل الموتى من أفضل المواعظ البليغة اللي ممكن يتأثر بها أي إنسان، بجانب صلاة الجنائز. يا جماعة، لما نسمع على إن في جنازة من الجنائز نجري ونصلي عليها بهذه النية، مش بنية دفع الثواب، ولكن بنية تذكر الآخرة. فمحتاجين إن إحنا كل فترة من الفترات إن إحنا نزور القبور. وعفوا، من باب الأمانة، الحديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وليس في صحيح الجامع. فمحتاجين كل فترة من الفترات إن إحنا نزور المقابر، بحيث ان احنا نشوف اماني المقابر دي عامله ازاي، اماني اهل المقابر شكلها ايه، ادراك ما يمكن ادراكه من الاعمال الصالحه. هي دي الامنيه الوحيده اللي بتكون عند اهل القبور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتان خفيفتان مما تحقرون او تنفلون، ويشير الى صاحب القبر او يشير الى القبر، فيقول يزيدها هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. ركعتين خفاف من الركعات اللي ممكن واحد يتنفل بيها أو يحتكرها، يا عم أنا مش قادر، فبالتالي مش مشكلة صلي أنا أخش أنام، لا 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 مش مشكلة هذه النافلة، لا، الركعتين دول لصاحب هذا القبر يتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يرد عليه روحه مرة اخرى حتى يتنفل بيها او يقوم بتلك الركعات الخفيفات حتى تزيد من عمل الصالح. ايضا من الرحلات الحقيقية التي نريد ان احنا نكثفها الفترة القادمة هي رحلة التعرف على الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فالدنيا ليس لها أي قيمة عند الله عز وجل، واللي بيراها على حقيقتها بيأنف منها وبيذهب فيها زهد حقيقي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصفها بأوصاف عجيبة، بل أوصاف منفرة، عشان يضعها في حجمها صحيح وحجمها الطبيعي داخل نفس المسلم، وبالتالي ده بيدفع للتعامل معها بشكل صحيح وبما تستحق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله جعل ما يخرج من بني آدم مثلا للدنيا، إن الله إن الله تعالى جعل ما يخرج أو ما يخرج من بني آدم مثلا للدنيا. الحديث أورده الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وقال حسن، تخيل أعزكم الله، هي دي حقيقة الدنيا. محتاجين إن احنا نعيد تاني النظر للدنيا وحقيقة الدنيا، بحيث إن احنا نعرف إزاي نتعامل معها. النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور اللي كان يفعلها مع الصحابة رضوان الله عليهم حتى يبين لهم حقيقة الدنيا بتلك الأمثلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالسوق وكان به يعني جدي أساك ميت، فالنبي صلى الله عليه وسلم تناوله كده وأخذ بأذنيه ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به يا رسول الله؟ ثم قال: أتحبون أنه لكم؟ قال: والله لو كان حيا كان عيبا، عشان أسك. فقالوا: والله لو كان حيا كان عيبا، إنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. تخيل معايا مدى التأثير في هذا البيان العملي على الناس وعلى الحاضرين وعلى الصحابة، وإزاي هيظل عالق في أذهانهم فترة طويلة. هي دي أو هو ده اللي احنا عايزين نعمله عشان نشوف الدنيا على حقيقتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ان هو يوصل هذا المفهوم للصحابة بشكل نظري وبشكل عملي أكثر منه، بحيث قضية الزهد في الدنيا والتعامل معها على حقيقته يوصل للصحابة، فبالتالي يعرفوا ازاي يرجعوا او يستعدوا في رحلة العودة الى الله عز وجل، ولا يركنوا الى الدنيا ابدا، ولا يجعلوا الدنيا يعني غاية تدرك، ولكن يتعاملون في الدنيا بالمفهوم الصحيح اللي النبي صلى الله عليه وسلم غرس فيهم. وقال ربنا تبارك وتعالى: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. دي حقيقة الدنيا بس. والذكي في تعامله مع ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يستثمر الدنيا في رحلة العودة إلى الله عز وجل. من الوسيلة الثالثة في وسائل حسن التعامل مع الدنيا هو مداومة الإنفاق في سبيل الله. مفيش شك يا جماعة إن المال هو أبرز رمز من رموز الدنيا، فيعتبر في نظر كتير من الناس إلا من رحم ربي الوسيلة الأكيدة لتحصيل أي شيء هو عايزه من حاجات أو شهوات أو ملذات أو احتياجات، ومن الحاجات اللي جبلت عليها النفوس على حبها والشح به هو المال. قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. وعلى عكس كثير من شهوات الدنيا، فإن شهوة المال ما بتنطفئش أبدا داخل النفس، وكلما زاد هذا المال وتنامى كل ما الإنسان راغب أن يبقى فيه زيادة أكثر للمال. والنبي صلى الله عليه وسلم بيؤكد على هذه الحقيقة فيقول: لو كان ابن آدم وديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. سبحانه وتعالى. ومن هنا بتظهر لنا قيمة الإنفاق في سبيل الله كعلاج أكيد لحب الدنيا والتعلق بها. فقال تعالى: وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ده توجيه رباني لمن يريد يكون له خير لنفسه في الدنيا والآخرة، أنه يكثر من الإنفاق في سبيل الله. أهمية الإنفاق أو المداومة على الإنفاق في سبيل الله محتاجين نحن ننتفع بها أو بهذا الدواء الرباني إن صح التعبير، ولو بشيء من القليل في صورة يومية، حتى لو جنيه أو نص جنيه أو 2 جنيه أيا كان المبلغ، ولو كان أقل القليل وإن بلغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو بشق تمرة، ولكن عايزين نغرز هذا المفهوم مداومة الإنفاق في سبيل الله في نفوسنا. وكل لما كان شيخ أمين أنصار ربنا يحفظه كان دايما يذكر هذا المثال ويقول مش هتقدر تضحي بالكثير من لما تتعود تضحي بالصغير الأول. يعني إيه؟ عود نفسك إن أنت تضحي بحاجات صغيرة سهلة بسيطة عشان لما يتيجي الحاجة الكبيرة والامتحان الكبير ليك في التضحية تبقى أصلا مستعد له قبل كده ونفسك متهيئة ليها، إن أنت سهل إن أنت تترك لله، سهل إن أنت تبذل لله، سهل إن أنت تضحي لله من خلال التدريبات أو التمارين الترك اللي أنت عملتها في الحاجات الصغيرة. فبالتالي ابدأ من دلوقتي وحاول إن أنت تداوم في مسألة الإنفاق في سبيل الله ولو بأقل القليل عشان تقدر تصل عندما يراد منك ان انت تضحي بحاجة كبيرة او تنفق في سبيل الله في المال بشيء كبير او بمال كبير تكون انت اتدربت على ده. وربنا سبحانه وتعالى اعطى ثواب عظيم لمن ينفق في سبيل الله ويدين او يداوم على هذا الانفاق. فقال ربنا تبارك وتعالى الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. من أيضا الفوائد المهمة للإنفاق تعلق قلبك بالآخرة. الحمد لله، تعلق القلب بالآخرة. فجاء أخذ بن مبارك في الزهد عن عبد الله بن عبيد قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي لا أحب الموت. قد بلغ من الكلمة إغماء من أكثر الصفات اللي بتميز الصراحة والوضوح الدعوي أو الصراحة والوضوح التربوي، بمعنى إن لو كان عندهم أي مشكلة تربوية أو إيمانية كانوا على طول بيروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويسألوه يا رسول الله ما لي لا أحب الموت، أنا ليه ما بحبش الموت؟ ليه مش عايز أموت؟ وسيدنا حنظلة يا رسول الله نافق حنظلة، الموضوع منتهي. يا رسول الله إئذن لي في الزنا، عنده مشكلة بيروح للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت مشكلة معظم المشكلات سلبية بيروح للنبي صلى الله عليه وسلم ما بيداريش على المشكلة. ودي نقطة تربوية نحاول نتعايش معها أو نعيش معها في مشاكلنا الإيمانية أو التربوية، إن لو حد فينا عنده مشكلة إيمانية وتربوية على طول يروح للداعية أو للشيخ أو للمربي هو متخصص في هذه المشاكل ويبدأ يعرض عليه مشكلته، حتى لو هو مش حابب إن هو يظهر في الصورة يعرض في السؤال، ولكن أعرض مشكلتك الإيمانية والتربوية علشان لا تجعلها تتفاقم عليك. فدائما وأبدا النفس أو الشيطان، النفس والشيطان بيستأسدوا على الإنسان أو العبد السائل الله عز وجل في لحظة ضعفه. فلو أنت ما عندكش الحسن اللي أنت بتتحصن به من فهم أصلا لطبيعة المشكلة وسبل الحل بجانب رقم واحد الاستعانة بالله عز وجل وبعض الأمور الأخرى فتقع فريسة في يد الشيطان ومن ثم في يد النفس الأمارة بالسوء. فقال يا رسول الله، فقال يا رسول الله مالي لا أحب الموت. قال هل لك مال؟ قال نعم يا رسول الله. قال فقدم مالك بين يديك، فقدم مالك بين يديك. قال لا أطيق ذلك يا رسول الله. شفت الصراحة والوضوح، مش قال له حاضر يا رسول الله راح وما عملش، قال له لا ما أقدرش أعمل كده، واضح. فقال لا أطيق ذلك يا رسول الله. فقال فإن المرء مع ماله إن قدمه أحب أن يلحقه وإن خلفه أحب أن يتخلف معه. حله أنت بتحب، أنت خايف من الموت بتحب الدنيا، أنفق أنفق وهكذا. داوم على الإنفاق حتى تعلق قلبك بالآخرة. كثرة الإنفاق في سبيل الله بتجعلنا دائما وأبدا يعني نذكر أنفسنا بالآخرة وأبشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ودي من الفوائد على مداومة الإنفاق في سبيل الله نحن يكون لنا نصيب من دعاء الملائكة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، يا رب أخلف، يا رب أخلف على من أنفق في سبيلك، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، أبشر بدعاء الملائكة لك، وهو دعاء استجاب بإذن الله. أيضا من الوسائل اللي احنا محتاجين ان احنا تكون عندنا حتى نستطيع ان احنا نتعامل مع الدنيا معاملة صحيحة، تكون يعني زاد لينا في رحلة العودة إلى الله ومزرعة لينا للتزود بالأعمال الصالحة في الآخرة، هو الاقتصاد في المعيشة. الاقتصاد في المعيشة نحب ان احنا نكمل ان شاء الله سريعا، نخلص النهاردة ان شاء الله الثلاث عناصر الجايين، ولا نكمل ان شاء الله؟ طيب هو في حد في الغرفة بعد الدرس ان شاء الله؟ يعني في حد بحيث ان احنا نرجو الاخر بقية العناصر للمرة القادمة، او المرة القادمة نتكلم في وقفات ايمانية او وقفات تربوية في فقه التعامل مع رمضان. طيب هو المرة القادمة يعني اللي بعدنا الساعة كام؟ الساعة 10 ولا بإذن الله قبل 10:30 نخلص إن شاء الله. وسيلة رابعة بإذن الله عز وجل بإذن الله هو الاقتصاد في المعيشة. مع مداومة الإنفاق في سبيل الله كما ذكرنا في العنصر السابق، أيضا محتاجين إن احنا نعمل حاجة ثانية، إن احنا نتوسط في نفقتنا على متطلبات المعيشة أو معيشتنا في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. الاقتصاد في المعيشة، حاول بقدر المستطاع ان احنا نحرص على عدم التبذير، او حتى ان احنا نبحث عن كل حاجة جديدة من كماليات اللي يمكن الاستغناء عنها. قال تعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ما تدورش دايما على الكماليات، دور على الاساسيات. كان أحد الدعاء ربنا يحفظه ويرفع قدره، الواحد يخشى أن هو يقول اسمه، ولكن تكفينا الشاهد، كان بيقول أنا مستعد أو أنا مش عايز أزود الدنيا عندي عشان لما أقابل ربنا أكون خفيف خفيف. فلو ربنا سألني هقول له أنا عندي قد كده من القمصان او الجلابيات اللي بيدعو بيها او بيلبسها في الدعوة الى الله، عندي قد كده من الفلوس، عندي قد كده من الامور الاساسية اللي لا غنى عنها في حياة اي انسان، بحيث ان انا اكون خفيف خفيف في الحساب. لما ربنا سبحانه وتعالى يسألني عن المال او عن الدنيا ما اخدش وقت في هذا او في اجابة هذا السؤال. في التعامل محتاجين ان احنا يكون عندنا اقتصاد في المعيشة، محتاجين ان احنا ننظر لهذا العنصر بأهمية، ما ندورش على الكماليات، ما ندورش على الامور اللي احنا يمكن ان احنا نستغنى عنها وتكون عندنا اساسية. ودايما اللي يساعدنا على ده او من اهم الاسباب اللي بتدفعنا للاقتصاد في المعيشة او حتى العكس بقى عدم الرضا عن الحال، هو التطلع في لايدي الاخرين، التطلع في ما هو اي في ايدي الاخرين. يعني ايه؟ دايما الواحد لما بيبص للناس الاكبر منه او الاعلى منه او الميسورين الحال او معيشتهم الدنيا عاليه، دايما بيسخط على نفسه ودايما بيبحث. ودي من الامور النفسيه اللي لابد ان الانسان يتعامل معها بشيء من العقل والحكمه، ان دائما وابدا نحن ننظر الى ما هو أدنى منك، انظر دائما إلى من هو أدنى منك. فبالتالي علاج عمل النبي صلى الله عليه وسلم وضعه، فقال إذا نظر أحدكم إلى من هو فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. لو لقيت نفسك بتبص كده حد عالي في الدنيا أو أعلى منك في الدنيا أو بصق له في الرزق أو قدر له الغنى، على طول بص على ناس تانية أقل منك بحيث أنه يحفظ توازن وترضى بهذا الحال ويكون عندك هذا المفهوم، مفهوم الاقتصاد في المعيشة. فقارن نفسك دايما باللي أقل منك في أمور الدنيا، هيخليك دايما راضي عن حالك ومستشعر عظيم فضل ربنا سبحانه وتعالى عليك. والعكس في الآخرة بقى، لو لقيت الحد أعلى منك في الآخرة أو في سباق إلى الله عز وجل، لا سبقه. عشان كده حسن البصري كان يقول إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فاتركها له، وإذا رأيته ينافسك في الدين فنافسه، قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وده التنافس الحقيقي، هي دي النظر الحقيقي، أن احنا ننظر لبعض في الآخرة. كان أحد السلف بيقول والله ما علمت من أحد تعبد إلى الله عز وجل بعبادة إلا تعبدت الله عز وجل بها وأفضل منها. ده التنافس الحقيقي، ده التطلع الحقيقي، التطلع إلى الآخرة. محتاجين إن احنا نعيد هذه المفاهيم مرة أخرى حتى نستطيع إن احنا نعود إلى الله عز وجل بقلوب سليمة، نعود إلى الله عز وجل بحسن تعاملنا مع الدنيا. أيضا الوسيلة الخامسة ثوابت اللي في حياتنا، ثوابت فكرة التعامل مع الدنيا، إن يكون عندنا ثوابت في حياتنا يا جماعة. كل واحد فينا له ارتباطات ومشاغل خاصة متعلقة بحياته كسعيه طلب الرزق أو قضاء حوائج أهله أو حتى قيام بحقوق ناس آخرين عليه. فلو كل واحد ساب نفسه لهذه المشاغل فهيلاقي نفسه مستهلكة، وبقاش عنده أي وقت إن هو يحسن الاستعداد للآخرة والقدوم على الله عز وجل. لو كان الأمر كده فهنستعد إمتى للآخرة؟ إمتى هنحصل ثواب وحسنات نزيد بيها من رصيد الحسنات ورصيد الإيمان في رحلة العودة إلى الله عز وجل؟ الحل المناسب دائما وأبدا في هذه المعادلة معادلة السعي على الرزق وقضاء حوائج الأهل والأمور الضرورية اللي لا غنى عنها في هذه الحياة الدنيا، إن احنا نحسن تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، إن يكون في ثوابت دايمة لينا في حياتنا حتى لو بتشكل الحد الأدنى الذي ينبغي إن احنا نلتزم به ولا نفرط فيه أبدا مهما كانت مشاغلنا أو انشغالاتنا. أحب الأعمال إلى الله أدومها إن قل. الثوابت دي منها رقم واحد الصلاة على وقتها بالمسجد. طبعا الثوابت دي يا جماعة احنا ممكن اي حد فينا يضيف عليها ثوابت اخرى تتناسب مع ظروفه وامكانياته ووضعه الوقتي، ولكن دي اصول عامة، دي الحد الادنى. يبقى رقم واحد الصلاة على وقتها، نحن نحافظ على اداء الصلوات الخمس في اول وقتها بالمسجد مع الجماعة الاولى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات افترضهن الله عز وجل: من احسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن واتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيخص المرأة أو بيدل المرأة إن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. فعلى النساء إن شاء الله والأخوات أو البنات إن هم يخصصوا مكان في البيت بتتخذوا مسجد ليها، وإن هي تبكر إلى في أداء الصلوات في أول وقتها. فأحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. رقم اثنين من الأصول أو الثوابت تلاوة القرآن اليومية. طبعا هتكلمنا في قضية أهمية التعامل مع القرآن، من إزاي القرآن يكون مصدر لنا من فقه التعامل مع الدنيا ومن ثم التزود إلى آخرة. محتاجين ان احنا نثبت ورد قراني يومي ولو بسيط. رقم 3 سنة الرواتب مع أداء الصلاة، الرواتب الخمسة اللي احنا اتكلمنا عنها في أول وقتها. أنت بعد كده حاول أن أنت يكون ثابت من ثوابتك السنة الرواتب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بيحث على المحافظة على السنة الرواتب، فيقول من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة، أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدهما أو بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. يكون ثابتة، اللي بيثابر على ده بيداوم على ده، ربنا سبحانه وتعالى بيدخل الجنة. بجانب النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر، اللي من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا زي ما ذكرنا رقم 4 الإنفاق في سبيل الله، حتى لو نخصص اللي هي الصدقة لو بسيطة بتكون ثابتة في حياتنا، حتى لو مش تكون ثابتة يوميا تكون حتى ثابتة اسبوعيا، لو ما كانتش ثابتة اسبوعيا تكون ثابتة شهريا. حاول انت تخصص صندوق اللي هي الحصالة، صالة كده صغيرة في البيت عندك، حاول تحط فيها صدقة كل فترة وتصلحها كل أول شهر أو كل أسبوع حسب ما يتوافق، أو حتى تكون صدقة يومية حسب ما يتوافق مع إمكانيات. رقم 5 ودي من أسهل الروابط اللي ممكن تعملها، وكما ذكرنا قبل ذلك نحن بنسميها عبادة الأذكياء، عبادة الذكر. انت خلي بقى الذكر عبادة سهلة وخفيفة على لسانك، اجتهد ان انت تكثر منها، وبيكون لها أثر كبير جدا على القلب وثواب عظيم عند الله عز وجل. يكفي ان انت بالذكر بتكون في معية الله عز وجل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، انا يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي عفوا، أنا ما عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. معية الله، أنا ما عبدي، تخيل كده ربنا سبحانه وتعالى معاك، خلاص من كان مع الله فمن عليه. الموضوع مختلف، اجتهد في الذكر. أيضا صيام 3 أيام على الأقل كل شهر، ده لو ما كانش الاثنين والخميس. كل نبي يكون أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث صلى الله عليه وسلم، لا أدعون حتى أموت، صوموا 3 أيام من كل شهر فخلاص الضحى ونوم على وتر. حاول تثبت 3 أيام من كل شهر، ده لو ما قدرتش تثبت 2 و5 يبقى ده الحد الأدنى بتاعك، 3 أيام كل في كل شهر عربي، بحيث إن أنت تكتب من الناس الصائمين في هذا الشهر بإذن الله. رقم 7 من الثوابت اللي احنا محتاجينها في حياتنا أو في الأمور اللي بتعيننا على العودة إلى الله عز وجل، فك التعامل مع الدنيا، الاستمتاع للمواعظ والقراءة في كتب الرقائق أو حضور دروس العلم كلما تيسر الأمر ليك في ده. فالمواعظ دائما لها أثر عظيم على القلب في إيقاظ القلب من الغفلة ودفع القلب لفعل الخير. اوعى تتعلل أو تخلي ده يعني تقول بقى أنا وقت قليل ومش قادر أحضر دروس، في بدائل كتير جدا. بقى عندنا دلوقتي ساوند كلاود، بقى عندنا دلوقتي خلاص صوتيات، بقى عندنا أي حاجة، هات الموبايل حط عليه دروس، هات يعني اعمل أي حاجة بحيث إن أنت حتى لو المقاطع البسيطة اللي هي المقاطع 5 دقايق 10 دقايق كل يوم مع استمرارية، حط مقاطع مؤثرة على الموبايل بتاعك وكل يوم اسمعها، بحيث إن أنت تكون من الناس اللي ليهم دعوة وتكون ده ثابت من ثوابت حياتك. أيضا من الأشياء اللي محتاجين يكون لنا فيها ثوابت هي محاسبة النفس كل يوم، والاجتهاد في الاستغفار والتوبة لو وقعنا في ذنوب أو معاصي أو غفلات أو تقصير في أشياء لا ترضي الله عز وجل، بحيث إن أنت يوميا تجتهد إن أنت يكون لك نصيب في محاسبة نفسك، حتى لو في حاجة إيجابية بتعملها تزيد منها، لو في حاجة سلبية أو ذنوب أو معاصي أو تقصير أو غفلة تبعد عنه في اليوم الثاني، وهكذا بحيث إن أنت كل يوم تزيد يعني تزداد قربا الله عز وجل. آخر حاجة هي الجلوس مع الزوجة والأولاد، أو الجلوس مع أهل بيتك، أو الجلوس مع الوالدين، أو الجلوس مع العيلة حتى لو كل أسبوع. حاول تعلم الناس القريبين منك أحكام دينهم، حتى لو حاجات بسيطة، كلمهم عن الصلاة، كلمهم عن حب الله، كلمهم عن الدار الآخرة، ذكرهم بالله سبحانه وتعالى، نظنهم حياتهم، وجههم ناحية ربنا سبحانه وتعالى. محتاج إن أنت تعمل ده ويكون ده من أولوياتك وثابت، حتى لو ثابت أسبوعيا، تربي زوجتك وتربي أولادك، أو توجه أختك أو أخوك، أو توجهي أختك أو أخوك للالتزام بأوامر الدين والقرب من الله سبحانه وتعالى، وتذكر التذكر بالله وتعلق القلب بالله وتذكرهم بالآخرة. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم النار وقودها الناس والحجارة. محتاجين إن دي تكون من ثوابت حياتنا. ثوابت دي كل واحد فينا يقدر يزود عليها الأشياء اللي هو يرى إن هي لازم إن هي تكون ثابتة في حياته، حتى يستطيع إن هو يتعامل مع الدنيا على أنها مزرعة للأسف. وسيلة السادسة معنا رقم 6، دعوة إلى الله. الدعوة إلى الله من الوسائل المهمة اللي بتعين العبد السائل إلى الله عز وجل في رحلة عودته إلى الله على حسن التعامل مع الدنيا والاستعداد للموت. عارفين يا جماعة؟ لأنها بتذكر دائما وأبدا بما ينبغي أن يفعله العبد السائل إلى الله، ودائما بتحفز الناس على العمل أو بتدعو الناس إلى الخوف من شيء لا يرضي الله عز وجل. فبالتالي أنت على طول بتذكر نفسك بهذه المفاهيم وهذه القيم، فتجد نفسك على طول في تجديد إيماني من حيث لا تشعر. وخد بالك مع أنك بتعمل كده بتذكر نفسك بتذكر الناس، أن أنت لما تيجي تكلم الناس أنت أول واحد بتفتكر الكلام ده، أنت خايف من حاجة تانية، أن أنت تقع في قول الله تبارك وتعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فبالتالي أنت خايف من ده، عايز تعمل بالأشياء اللي أنت بتقولها، وفي نفس الوقت بتذكر نفسك بمعاني أمور إيمانية وتربوية في رحلة السير إلى الله عز وجل من خلال تذكير الناس بها. فبالتالي نحتاج أو محتاجين إن إحنا يكون لنا باع في الدعوة إلى الله عز وجل. انقذ نفسك أولا بفعل هذه الأمور اللي أنت بتدعو الناس ليها. كان أحد الأئمة، للأسف لا أذكر اسمه الآن، ولكن على ما أذكر الإمام أحمد بن حنبل كان يقول إنه لما كان بيحدث الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل بالحديث أو يعمل بالحديث ولو مرة واحدة، حتى يكون من الناس اللي بيعملوا بما يقولون ولا يدخل في قوله تعالى: كتب مقطع عند الله أن تقولوا ما لا تفعل. فبالتالي حاول تعمل الأشياء اللي أنت بتدعو الناس فيها ولو مرة واحدة، حيث أن أنت تكون من الناس اللي بتعمل بما تقول. انقذ نفسك بهذا، ثم انقذ غيرك. إبليس نجح في إغواء كثير من الناس، فبعدهم عن العبادة وشغلهم عن ربنا سبحانه وتعالى بزينة الحياة الدنيا، وبدأ يوديهم ويدلهم على طريق بيودي للنار والعياذ بالله. فلا يمكن أن أنت ترى إخوانك وترى القريبين منك تسيبهم للشيطان أن هو يدلهم على طريق النار والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك أو خير مما طلعت عليه الشمس. اجتهد في ده عشان يكون في ميزان حسناتك كل هذه الأعمال اللي بيقوم بها هذا الرجل أو هذا المدعو أو أخوك أو أختك أو والدك أو والدتك. أنت مسلم، إذا أنت داعية، ومجالات الدعوة واسعة تتسع لجميع الناس وجميع المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. تقدر تذكر الناس بأي بحديث، بموقف، بقصة، بأثر، بأي حاجة سمعتها، بحيث الناس تحس الناس على فعل الخير، فتدل على الخير كفعالة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ادعو الناس أيضا للقرآن، ادعو الناس على أداء الأمانات، ادعو الناس على ترك ما لا يرضي الله عز وجل، ادعو الناس لمرضات الله، ادعو الناس إلى ما يحبه الله تبارك وتعالى، كما ذكرنا في الحديث أو الأثر اللي احنا لسه قايلينه في الأول: يا آدم أحبني وحبب الخلق في. حب ربنا سبحانه وتعالى وحبب الناس ربنا، خليك سبب ان الناس تعرف ربنا. عرف الناس بالله سبحانه وتعالى، وعرف الناس بنعم ربنا سبحانه وتعالى. خلي الناس تحب ربنا على أيديك، ويكون ده في ميزان حسناتك. ذكر الناس بنعم ربنا سبحانه وتعالى، وان ربنا عز وجل لن يغير حال الأمة من السيء إلى الأحسن، ولن يكف الله تبارك وتعالى بأس الأعداء عن هذه الأمة إلا إذا تغيرنا وغيرنا لأنفسنا. قال ربنا تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذكر الناس بالله. وأخيرا مش هتقدر تعمل كل ده غير من خلال باب طبعا رقم واحد استعانة بالله، وده أصبنا له في بداية الكلام خالص، ولكن محتاج سبب دنيوي وهو الصحبة الصح، ودي آخر حاجة هنتكلم عنها. قال إن الشيطان ذئب الإنسان، الشيطان ذئب الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. فالشيطان دائما أقدر يكون قريب من اللي بيسير بمفرده في رحلة السير إلى الله عز وجل، مهما كان قوتك ومهما كان الأشياء الصالحة اللي أنت بتقوم بيها، هيخش لك من مداخل أنت عمرك ما تتخيلها. طبعا برصص العابد وغيره من القصص اللي جاءت في القرآن وفي السنة بتحسنا أن احنا نكون دائما وأبدا مع الصحبة الصالحة والتوجيه الإلهي اللي في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ربنا تبارك وتعالى كما جاء في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صحبة من أهم الوسائل اللي بتعيننا دائما وأبدا على تذكر حقيقة الوجود في هذه الدنيا، وبتعيننا أيضا على حسن تطبيق كل اللي احنا اتكلمنا فيه. سهل جدا ان انت يعني تخالف نفسك او يعني ما تعملش اللي انت قلته مع نفسك، هتخلف الوعد مع نفسك، لكن لو معاك صحبة صالحة وناس بتعينك بالطريق لربنا سبحانه وتعالى تلاقيك دائما وابدا بيصعب ان انت تتخلف عن المجموع، ودائما وابدا في لحظات الفطور زي ما بيقولوا كده حط نفسك في عمل جماعي او عمل صالح او عمل مع صحبة صالحة، بحيث ان انت دائما وابدا تكون مع ناس كل ما تفطر لا هم بيذكروك، كل ما تنشط تلاقيهم بيعلوك وهكذا. خد بالك محتاجين ان احنا نركز على هذه المعاني، وده كان دأب الصحابة رضوان الله عليهم، فكان يقول مثلا عبد الله بن مسعود كان يقول لأصحابه اجلسوا بنا نزداد إيمانا أو هيا بنا نؤمن ساعة وهكذا، فكانوا بيذكروا بعض وكانوا بيفتروا. سيدنا عمر الخطاب كان ليه مجلس إيماني ثابت مع الصحابة إلى آخره من مثل هذه الأمور. محتاجين إن احنا نذكر دائما بهذه المعاني وهذه الأمور حتى نستطيع أن احنا نجيب مفاهيم رحلة السير إلى الله عز وجل، ونكون بده نجتهد أن احنا نرجع لربنا سبحانه وتعالى ثاني في رحلة العودة إلى الله بهذه المفاهيم وهذه المنطلقات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم أو أن يعيننا على فعل هذه الأمور، أن هي تكون عون لينا في العودة إلى الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.